الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 37 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن علوم القرآن وآدابه، ونحن ما زلنا نتحدث عن فلسفة القرآن، عن الكون والإنسان والحياة، يعني كيف يعرفنا القرآن على الإنسان وعلى المكونات التي من حوله وعلى الحياة التي يعيشها وقيمتها ومبدئها ومنتهاها وما إلى ذلك. عرفنا كيف يعرف بيان الله عز وجل الإنسان على ذاته، ثم عرفنا أيضا كيف يعرف الله الإنسان على المكونات التي من حوله والعلاقة السارية بينه وبينها، وهي علاقة التسخير. شرحنا ذلك وبيناه وفصلنا القول في ذلك فيما أعتقد. بقي أن نتحدث عن حديث القرآن لنا عن هذه الحياة التي نعيشها، ما هي قيمتها وأهميتها ومبدأها ومنتهاها، وما هي الحظوظ التي ينبغي للإنسان أن يقطفها من حياته التي يعيشها، وإلى أي حد. نعم، جاء الباري عز وجل يعرفنا على ذلك. الحقيقة أيها الإخوة، كما رأينا في حديث القرآن للإنسان عن نفسه كيف يعرفه على ذاته تعريفين اثنين، تعريف مؤداه أن الإنسان من التفاهة بمكان ومن الضحالة بمكان، هو كائن مخلوق من ماء مهين إلى آخر ما ذكرنا واستعرضنا بعض الآيات التي يحدثنا بيان الله عز وجل فعلا عن تفاهة الإنسان وأصله. لكن في الوقت ذاته يحدثنا البيان الإلهي أن هذا المخلوق الذي هذا أصله مكرم عند الله عز وجل، ويتبوأ مركزا لم يتبوأها كثير، إن لم نقل كل، كثير من المخلوقات الأخرى. وعرفنا سر هذين التعريفين وكيف يتحقق التعادل بينهما، سبب في ذلك معنى تربوي هام جدا ذكرناه في حينه. كذلك الباري عز وجل عندما يعرفنا على الحياة التي نعيشها وأهميتها وموقفنا منها، كذلك يعرفنا عليها بتعريفين اثنين. يوضح لنا وفي آيات كثيرة وبأساليب متعددة مختلفة أن هذه الحياة تافية وأنها إلى زوال، قل متاع الدنيا قليل. نعم، ويضرب الأمثلة المختلفة المتعددة بالحياة التي تضعنا أمام صورة تفاهتها وعدم أهميتها، وأن الإنسان ما ينبغي أن يحفل بها. فهو يقول مثلا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الكفار يعني الفلاحين الزارعين، أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. إذن هذه الحياة التافهة ما ينبغي أن يحفل الإنسان بها، وما ينبغي أن يبذل جهدا في سبيله، هذا معنى هذا الوصف. كذلك يقول لنا الله عز وجل: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، يعني ليس بين هطول الأمطار واخضرار الأرض بالنبات الذي ظهر من جراء الأمطار، ليس بين ذلك وبين أن يتحول هذا النبات إلى حطام تذروه الرياح إلا لحظات، يعني الأيام بسيطة. فالحياة الدنيا كذلك هي أمام بصرك تتألق، لكنه كتألق النبات الأخضر، إن هو إلا ساعات ثم إنه يذبل ثم ييبس ثم يتحول إلى حطام. لو أن الإنسان لم يتلق من معاني الحياة إلا هذه الآيات، إذن لاقتضت هذه الآيات أن يعرض عنها الإنسان وأن ينفض يده بل يديه منها، وأن يكتفي من الحياة كلها بثوب يرتديه وطعام ينجيه من السغب والجوع وكن يأوي فقط، لا يشتغل لا بتجارة ولا بصناعة ولا بشيء من ذلك. لكن البيان الإلهي سرعان ما يضعنا أمام صورة أخرى للحياة، يقول لنا مثلا: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك منه. طيب. يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، يعني كلوا تفضلوا ما في مانع، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. نعم. يقول أيضا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وهنالك آيات أيضا كثيرة بهذا المعنى. طيب، ألا تلاحظون أن ها هنا إشكالا يتلقاه الإنسان؟ يعني ربما يقول قائل: طيب الآن ماذا نصنع؟ الآيات الأخرى تشدنا إلى الزهد فيها، وهذه وأمثالها تشدنا إلى التعامل معها. لا، لله عز وجل حكمة باهرة جدا في تعريف الحياة لنا بهذين التعريفين اللذين يكادان يكونان بحسب الظاهر متناقضين. يريد الباري عز وجل أن نقبل إلى زخارف الحياة الدنيا، ما فيها من أرزاق وما فيها من أقوات وما فيها من مدخرات وما فيها من ما يلبس وما يؤكل، وهو يريد الله عز وجل أن نقبل إليها، لكن لا إقبال المفتون بها والمتعشق لها، وإنما إقبال الموظف الذي يحتاج لأداء وظيفته إلى استعمال بعض الآلات، يقبل إلى هذه الآلات يستعملها لأداء المهمة التي وكلت إليه، فهو جل جلاله يريد منا أن نقبل إلى زخارف الحياة الدنيا كما يقبل النجار الحداد الصانع إلى أدواته التي يستعين بها للمهمة التي هو بصددها. هل رأيتم واحدا من هؤلاء الصناع يمارس الآلات وهو يتعشقها؟ نعم، يقبل إلى آلاته مختلفة، إن كان للحداد ولا للزراعة ولا للنجارة ولا لغيرها. هل يقبل إليها إقبال الحاشق الهيمان بها؟ لا، يقبل إليها إقبال المستخدم لها، وعندما ينتهي منها يلقيها أرضا، أليس كذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى يحب لنا أن نقبل إلى زخارف الحياة الدنيا لنعمر بها الكون ولنعمر بها هذه الدنيا، وكلفنا بذلك، ولكنه يحب لنا إن أقبلنا إلى هذه الأدوات أن نقبل إليها إقبال المستخدم لخادمه، لا إقبال العاشق الولهان لمعشوقه. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك أن يضعنا أولا أمام الصورة الحقيرة التافهة لهذه المظاهر الحياتية كلها، وأن يضرب بها هذه الأمثلة التي رأيناها حتى يعني يبشعها في نفوسنا، وحتى يكرهنا بها. الحياة التافهة، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. نعم، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وهذا الكلام يتكرر، متاع كلمة، يعني كثير من علماء اللغة قالوا كلمة متاع تطلق على الخرقة التي تستعملها المرأة في حيضتها. يعني طيب، الآن عرفنا قيمة الحياة تافهة، طيب تافهة، وتهيأنا لكراهتها وأغلقنا منافذ قلوبنا كي لا تتسلل إليها بالتعلق والحب وما إلى ذلك. الآن يأتي البيان الإلهي بعد ذلك فيقول لنا: أرأيتم إلى هذه الحياة الدنيا التافهة التي ينبغي أن لا تجعلوا لقلوبكم أي نصيب منها، أريدكم أن تستخدموها في عمارة الأرض، أريدكم أن تستخدموها في مصالحكم في شؤونكم. الآن ربان البيان الإلهي هذه التربية المثلى التي تضمن أن نقبل إلى الدنيا، نتعامل مع كما يتعامل مع الآخرون طبعا بالضوابط الشرعية، لكننا نقبل إليها إقبال المستخدم كما قلت لخادمه، نستعلي عليها، لا نجعل لها مكانا حب وتعلق وتعشق في قلوبنا. طيب، إذا وصلنا إلى هذه الدرجة، ما الغاية التي ممكن أن نحرزها في هذه الحالة؟ نكون قد تملكنا مفاتيح الحضارة الإنسانية، وتملكنا الوسائل التي نستعلي بها على كل من يأتي ليعادينا وليخاصمنا، ونحن نبني الحضارة الإنسانية السليمة على النهج الذي أمرنا به، لن يتغلب علينا أحد. كيف؟ لما الأمة الإسلامية تتعامل مع الدنيا، مع المال، مع الذهب، مع الفضة، مع المدخرات الخيرات وكل مظاهر الحياة، تتعامل معها دون أن تسمح لشيء منها بأن يهيمن على نفسها هيمنة حب وهيمنة التعلق. نعم، تكون هذه الأم قد أحرزت لنفسها سبيل النجاح ووضعت نفسها في حصن حصين ضد كل من يريد أن يتغلب عليها أو أن يستلب منها مقومات النجاح في عمارة هذا الكوكب الأرضي أو في بناء الحضارة. كيف؟ دائما الأمم التي تتعشق زخارف والمال ومقومات الحياة الدنيا تعاني من نقطة ضعف دائما. الأمة التي تتعشق المال وزخارف دنيا وما إلى ذلك تبذل كل ما تملك من عرق الجبين ومن الجهد والقوة والوسائل والحيل للوصول إلى أكبر قدر ممكن من هذه المظاهر الدنيوية أكيد. نعم، لتصبح أغنى الناس ولتصبح أقوى الناس ولتصبح الممتلكات كلها ملك يدها. طيب، تنجح، هي تنجح لا شك. العاشق إذا بذل جهده للوصول إلى غاية محبته تدفعه وتجعل له البعيد قريبا والعسير سهلا، بل الحديد لينا أكيد. طيب، وصلت هذه الأمة إلى ما تبتغي، أصبحت من أغنى الأمم، الدنيا بكل مظاهرها وزخارفها أصبحت قوع يدها. الآن ماذا تصنع؟ تعتصر هذه الأمة هؤلاء الناس من هذا كله سكرا لنفسها، مثل كل الدول والأمم التي وصلت إلى ذروة الغنى والرفاهية وما إلى ذلك. كيف كانت حياتها؟ حياة مجون، حياة له. لماذا يعني سعت وتعبت من لجمع هذه الزخارف وأسباب اللهو والمرح والدنيا والمال من أجل أن تتمتع؟ جمعت، إذن بدأت تتمتع وبدأت تملأ حياتها باللهو ورغد العيش والترف وما إلى ذلك. هذه هي نقطة الضعف، وهذا هو المرض الذي يجعل العدو يتسرب من خلاله إليها. نعم، وأنا أضرب لكم مثلا بماذا؟ بالدولة الإسلامية التي ظهرت في الأندلس. في بادئ الأمر كانت خاضعة لهذه التربية الربانية. بنيت دولة الأندلس في عهد عبد الرحمن الداخل، نعم، على هذا الأساس. استخدم رجالها الدنيا وهم كارهون لها، استخدموا أدوات الحضارة وهم مستعلون فوقها دون أن تدخل إلى قلوبهم. قويت هذه الدولة، نعم، وانتشر ألقها في الآفاق وأصبحت هي مضرب الحضارة الإنسانية في أوروبا. طيب، ما الذي حصل بعد ذلك؟ خلف من بعدهم خلف، ذهب هذا الجيل، جاء جيل ثاني، جيل ثالث رابع، جاء فيما بعد جيل رأوا المال كثير وأسباب النعيم والمتعة وفيرة، ورأوا أن آباءهم قد تفننوا في هذه الزخارف وهذه المتعة وأسباب اللهو فانحطوا فيها وركنوا إليها وسهروا لياليهم وهم يتمتعون بها. لاحظوا، تحولت علاقتهم بالمال إلى علاقة حب، بل علاقة عشق. العدو من حولهم كان ينظر، كان يراقب، رأى أن هؤلاء أصبحوا يسكرون بنعيم الدنيا وزخارفها، نقطة ضعف. استغل أولئك الأعداء نقطة الضعف عند هؤلاء ملوك بني الأحمر، وتسربوا إليهم وفعلوا ما فعلوه من تمزيق صفوفهم. ثم إن التاريخ شهد كيف أن عهد ملوك من الأحمر طوي، ودولة الأندلس نعم ذهبت مع الريح كما يقولون. ما الذي جعلها تذهب وتذوي؟ هذا الذي يقول لكم، لو أن ملوك من الأحمر ومن قبلهم كانوا مصطبغين بالتربية الربانية، يتعاملون مع الدنيا ولكن بدون أن يتعشقوها، بدون أن تتعلق قلوبهم بها، لما استطاع الصليبيون ولا غير الصليبيين نهائيا أن يتسربوا إليهم بشكل من الأشكال. لكن هذا الذي أقوله لكم، نحن اليوم لا ندرك هذا المعنى الدقيق الذي يبصرنا به بيان الله عز وجل. نتباهى بقصر الحمراء عندما ننظر إليها ونظن أن هذا وأمثاله من دلائل إقبال الحضارة الإنسانية، في حين أن هذا وأمثاله من مظاهر إدبار الحضارة. نعم، عندما عكف ملوك من الأحمر ومن قبلهم أيضا، الجيل اللي قبله نعم، على هذه الأمور وأمضوا لياليهم باللهو وما إلى ذلك، العاقل البصير يدرك أن هذه الدولة الآن أصبحت خطها في الانحدار. نعم، إذا عرفنا لماذا يعرفنا القرآن على الحياة وما فيها من زخارف وما إلى ذلك وعلاقة الإنسان بها، هذين التعريفين تربية لنا. وضعتكم أمام صورة سلبية، لكن تعالوا إلى الصورة الإيجابية. أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم والجيل الذي بعدهم التابعون والذي بعدهم تابعو التابعين وهكذا اصطبغوا بهذه التربية، فاضت قلوبهم كراهية للدنيا وكراهية لمظاهر الزخارف واللهو والترف وما إلى ذلك. يعني اصطبغوا بهذا التعريف الأول الذي عرف القرآن الحياة لهم به، ولكن لما رأوا أن الله عز وجل يأمرهم أن يقبلوا إليها وأن يعمروا هذا الكوكب الأرضي، وقال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أقبلوا إلى هذه الزخارف والأموال والمدخرات الموجودة في باطن الأرض وظاهرها، إقبال الإنسان الصانع الذي يستعمل آلات الصناعة من أجل تحقيق هدفه. يعني كانوا يتعاملون مع الدنيا لكنهم لم يكونوا يتعاملون بها التعامل العاشق. يعني مثلا كانت الأموال التي تأتي إلى أمير المؤمنين سيدنا عمر رضي الله عنه من بلاد فارس بعد أن انتصروا في القادسية وغيرها، سيقت له أموال كثيرة، كل مظاهر الدنيا بكل ما تتصورون. الحضارة الفارسية حضارة معروفة في بذخها وما إلى ذلك. لولا هذه التربية القرآنية التي هيمنت على قلوب المسلمين آنذاك، لكان لهذه الأموال والغنائم أثر كبير وخطير على نفوسهم، ولكان مآلهم كمآل ملوك بني الأحمر يقينا. لكن سيدنا عمر هل يعني أتلف هذه الأموال وابتعد عنها كما يبتعد الإنسان عن الحية الرقطاء؟ لا لا لا، أقبل تعامل معها، وزعها، وجعل منها أساسا لبناء حضارة ومجتمع. نعم، هو الذي بنى الكوفة وبنى البصرة وما إلى ذلك، لكن ما تعشقها أبدا. بل ورد في الصحيح أن سيدنا عمر عندما سيقت إليه هذه الغنائم ونظر إليها بكى، بكى بكاء عجيبا. قيل له لماذا تبكي؟ والله هذه نعمة أرسلها الله إلينا. نظر إليهم وقال: اللهم إنك كنت تعلم أن نبيك محمدا كان خيرا مني ولم تعطه شيئا من ذلك، وإنك لتعلم أن أبا بكر كان خيرا مني ولم تعطه شيئا من ذلك، فأعوذ بك يا ربي أن تجعل عطاءك هذا فتنة لي. هذا الموقف المنبثق من هذه التربية هي التي جعلت عمر بن الخطاب وجعلت الدولة الإسلامية آنذاك تترسخ وتهيمن وتسيطر، وهي التي جعلت المتربصين بها يحومون ثم يحومون حولها ولا يستطيعون أن نعم يأخذوا منها شيئا أو أن يفعلوا أي شيء ينتهي بنجاح لهم في تقويض حضارتهم أو دولتهم. نعم، هذه التربية القرآنية. وانظروا إلى هذا المثل الآخر ولعلكم تعرفونه، في غزوة القادسية شعر رستم كان على رأس الجيش الفارسي في وقعة القادسية، ظن أن هؤلاء الذين جاءوا إلى بلاد فارس ليقاتلوا هؤلاء الفرس اللي كانوا قد خططوا لقتال المسلمين من قبل، ظنوا أنهم مثل بقية الناس تأسرهم الأموال وتفتنهم الزخارف وتسكرهم مظاهر اللهو. قال إذن لك إن شاء الله بسيطة، هذول الفقراء لا شافوا ذهب ولا شافوا زخارف ولا شافوا لآلة ولا شافوا شيء نهائيا، بس يشوفوا هالمظاهر يرتعبوا، بس يشوفوا هذه المظاهر ريالتهم بتشط، نعم يسيل لعابهم على ما عندنا ويستخذون وتنهار قوتهم ويبتعدون عنا، ومن ثم فإننا نستطيع أن نهيمن عليهم. يعني أراد أن يجعل من مظاهر البزخ نعم سلاحا يحارب بهم، ظنا منهم بأن هؤلاء المسلمين مثل غيرهم معدومين وفقراء، وشافوا النعيم ومظاهر القوة عند غيرهم، شو بده يصير فيهم؟ هذه حرب باردة أو حرب نفسية هذه. وفعل ذلك، كان له سرادق قد ازدان بكل مظاهر البسخ وحشي بكل ما يتخيله الإنسان من مظاهر الأبهة والغنى، وأرسل إلى سعد بن أبي وقاص أن أرسل إلينا واحد أو اثنين من عندك لكي نتفاوض معهم في مسألة هذا الموقف الذي بيننا وبينكم. فأرسل إليه سعد بن أبي وقاص رجلا اسمه ربعي بن عامر، جندي لا مستشار ولا شيء من هالصحابة، ذهب وهو يلبس ثوبا مرقعا مخرقا، يركب فرسا لا جل له، وكان يقوده نعم رسول رستم. ولما وصل إلى السرادق ونظر ربعي إلى هذا السرادق الكبير، علم أنه مدعو لمقابلة هذا السرادق وليس مدعوا لمفاوضة مع رستم. هذه التربية القرآنية لك. نزل وربط زمام فرسه بأول ساره، كانت ملفوف عليها حرير ناعم، ربط الزمام بالساري ربطا منكرا شديدا حتى تمزق الحرير اللي عليه، ثم أخذ يمشي بخطى وإيدا نام، وقد جعل الزج رمحه إلى الأدنى، وأخذ يتوكأ ويتحامل بزج رمحه على البسط التي يسير حتى مزق كل ما سرى لي. ولما وصل إلى العرش الكبير الذي يجلس عليه سرادق أخره وجلس إلى جانبه على العرش. يعني هذه المظاهر كلها نحن دايسين عليها ونبصق عليها ولا قيمة لها عندنا، ربنا عز وجل طهر قلوبنا منها. نعم. وأقبل إليه الأعوان يقولون يحاولون أن يجذبوه يعود على الأرض. قال أنا لم أتيكم بنفسي، أنتم أرسلتم إلي، فإما أن أجلس حيث أشاء أو أعود. فأمر رستم أن يتركوه حيثه، إلى آخر الكلام والمفاوضة. المهم أن هذه التربية القرآنية التي انبثقت من هذا التعريف، بالأول حشى عقوم أنكم تغتروا بالحياة الدنيا، لكن لكم عندي شيء أعلى وأعظم وأفضى وأبقى. نعم لا تغتروا فيها، لكن تعاونوا معها، لكن تعاملوا معها، تعاملوا معها وأنتم بعيدون عنها. نعم. وقد هيمنت هذه التربية عليهم فكانت هذه هي النتيجة، ومن ثم لم تستطع حضارة الفرس نهائيا أن تنال منالا منهم، لم تستطع حضارة الرومان أن تنال منهم أي منال بسبب إطلاقا، مو لأنه أسلحة المسلمين كانت أقوى ولأنها كانت أمضى ولأن عدد جيوش المسلمين كان أكثر، أبدا، أنتم تعرفون الأمر، لكن هذه هي الحكمة. نعم. ولو أن أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم فتنوا بالدنيا بعد أن فتحت عليهم وسال لعابهم عليها لتراجعت دولتهم ولتقلص حكمهم ولانقضى شيء اسمه الحضارة الإسلامية. واضح هذا الكلام، وهذا منطق، منطق عقلاني قبل أن تكون تربية دينية. يعني أنا أضرب مثلا لهذا الذي أقوله لكم، رجل يخرج من بيتي كل يوم صباحا يحمل نعم وعاء تهيأت فيه قطع حلوى يبيعها في ميدان من الميادين التي يزدحم فيها المرة ذاهبين وآيبين، نعم، لكي يعود بالمساء بقيمة هذه الحلوى إلى من داره. ما هو الشرط الذي لا بد منه لكي تنجح تجارة هذا الإنسان البسيط؟ ما هو الشرط الذي لا بد منه لكي يعود في المساء بقيمة وافرة لقطع الحلوى إلى داره؟ الشرط هو أن يحمل هذا الوعاء ويضعه في الطريق دون أن تهفو نفسه إليه، ودون أن تتعلق نفسه بقطع الحلوى ويسير لعابه عليها. نعم واضح. لا، إذا كان حط الوعاء أمامه وكل ما طلع فيه يسيل لعابه عليه، بيأخذ قطعة بعد شيء بيأكل قطعة ثانية بيأكل قطعة ثالثة، يعود في المساء إلى داره ولم يستفد أهله من عمله شيئا. هذا كلام مفهوم الكل يعرفه. ربنا عز وجل يقول أن تمتعوا ولا تحرموا نفسكم من شيء خلقته لكم، هو الذي خلق لكم، هكذا يقول، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكن اجعلوا محبتكم لشيء آخر، اجعلوا حبكم لمن خلقكم، اجعلوا حبكم لمن رزقكم، اجعلوا حبكم لمن أعطاكم. واضح؟ نعم. وتمتعوا ويعني تعاملوا مع هذه الدنيا تماما كما يتمتع الآخر. نحن ننال ما نالوه من هذا التمتع، لكن قلوبنا تبقى وقفا لمحبة من؟ مولانا وخالقنا. ما حدا بيستطيع أنه يستزلنا. دائما الأمم تستزل وتقاد بزمام حب الدنيا، بزمام هذه الأشياء. نعم. والأمثلة على هذا كثيرة جدا جدا، سلبا وإيجابا. نعم. هذه يعني خلاصة إذا فلسفة القرآن عن الكون والإنسان والحياة. هذه الفلسفة مجتمعة هي التي أوجدت ما يسمى بالحضارة الإسلامية، اللي هي حضارة إنسانية سليمة من كل العاهات ومن كل الآفات التي نعم تعاني منها الحضارات الأخرى. في بعض علماء الحضارات الأجانب يعني مثل شبينجلر وغيره، هذا ألماني، بيقولوا أن الحضارات إلى أعمار مثل أعمار البني آدم، تنشأ الحضارة بضعف مثل الولد الصغير، ثم تقوى، ثم تصل إلى الأوج القوة، ثم إنها تستخذي وتتراجع وتضعف، شئنا أم أبينا. يعني المسألة مسألة مثل كأنه مسألة عضوية. لا، هذا مو صحيح. لماذا يقول هذا الكلام؟ لأنه ينظر إلى الغرب، هذا المعنى التربوي غير موجود عندهم، يجد أن الدولة تكون صغيرة، نعم حديثة عهد، تتجه اتجاها عارما إلى جمع مقومات الحياة والزخارف وأسباب الله وأسباب المرع، يعني الدنيا أكيد وبقوة. لماذا؟ لأن العشق يدفعها والحب يدفعها، تجمع 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 المال، تنظر إليها في هذه الدولة اللي كانت ضعيفة بالأمس، فقيرة بالأمس، أصبحت اليوم قوية، هذا أوج الشباب. لكن ما الذي يحصل؟ تعشقها لهذا المال يجعلها تمرض به، مثل النهم، أول ما بيأكل وبيكتر بيكتر بيقوى، سنة سنتين الأولانيات بيكون هزيل، من كثر ما بيأكل وبيأكل وبيأكل ما بتلاقي غير صار هيك، لكن بيتمعم يأكل، بعد ما شو بيصير؟ بيضعف، بعد ما بيضعف شو بيصير؟ بيموت تماما. نعم. هذه الحضارة التي وصلت إلى الأوج، أهلها أصبحوا يسكرون بالنعيم ويسكرون بالترف وما إلى ذلك، هذا السكر يجعلهم يمرضون حضاريا، هذا المرض الحضاري يودي بهم. لذلك شبينجلر وأمثاله قالوا أنه معناته الحضارة مثل بني آدم. لا، إذا ما كانت الدولة قد ربيت هذه التربية القرآنية تبقى في أوج شبابها ولا يستطيع أحد أن يقضي عليها. والحمد لله رب العالمين. قبل أن نختم درسنا بالدعاء، لعلكم تعلمون أيها الإخوة أنه كان هناك فكرة لصلاة استسقاء، ولكن ما إن وجدت هذه الفكرة نعم ودخلت مدخل التنفيذ والإعلان، حتى أكرمنا الله عز وجل بالمطر السخي الوفير كما تعلمون. فرؤية أن نستبدل بصلاة الاستسقاء الشكر لله عز وجل، وأظن أن كل الخطباء أرسلت إليهم توجيهات أن يجعلوا موضوع الخطبة شكر الخالق جل جلاله، وأن نقابل نعمته بالتوبة، نقابل نعمته بالبيعة الجديدة مع الله سبحانه وتعالى، كي لا تنقطع عنا هذه الرحمة الإلهية الغامرة. نعم. كمان طلب منا أن نسجد سجدة الشكر بعد ذلك، لكن الفقهاء يقولون سجدة الشكر تكون عند مجيء النعمة، فإذا مرت فترة عليها سجدة الشكر لم تعد نعم مشروعة. لكن على كل، الشكر يكون باللسان كما يكون بالسجود. نعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يقطع عنا رفدا. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تكرمنا بمزيد من الغيث يا رب العالمين. فإنا لا نشبع من عطائك، لا نشبع من كرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. أريتنا بشائر رحمتك ولطفك وصفحك، فنسألك اللهم أن تزيدنا من هذه البشائر يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأول والآخر الظاهر والباطن أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن تكرمنا بمزيد من الغيث يهمي من سمائك يا رب العالمين، وأن تكرمنا بنبات الأرض يا رب العالمين، وأن تأمر الينابيع أن تعود فتتفجر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نتوب إليك، فأعنا على أن نستقيم على هذه التوبة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نجدد بيعتنا لك عبيدا صاغرين أذلاء منكسرين، لا حول لنا ولا قوة إلا بفضلك ورحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أنت ولينا، ليس لنا ولي سواك يا رب العالمين. أنت ربنا، لا رب لنا سواك. أنت ربنا القائل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ونحن عبادك المؤمنون بك. فيا من هو ولينا، أخرجنا من ظلمات أنفسنا إلى نور الهداية والعرفان يا رب العالمين. أكرمنا برزق السماء، أكرمنا بمزيد من الأمطار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أنت لذلك أهل، وإن لم نكن نحن لذلك أهلا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.